أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد. لعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. كان الكلام في الصفة الرابعة، إنه يستحيل عليه الرؤية البصرية. وقلنا أن المصنف رحمة الله عليه ذكر في المقام دليلين: الدليل الأول دليل عقلي، والدليل الثاني دليل سمعي أو دليل نقلي. أقرر، احنا خلصنا الدليل العقلي تقريرا وتطبيقا، الان اقرر الدليل النقلي بعدين نطبق العبارة ننتقل الى بحث اخر. حاصل ما افاده في الدليل النقلي ان الله سبحانه وتعالى عندما خاطب موسى بانه لن يرى، فان لن تستعمل في اللغة، او معنى لن في اللغة هو النفي الابدي، النفي المطلق. فلما قال لن تراني معنى لن تراني لا الآن ولا بعد الآن، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا كفيل في أن يثبت عدم صحة وقوع الرؤية لله تعالى في يوم القيامة، باعتبار أنه إذا كان موسى هو خير من أولي العزم من الرسل ومن خير خلق الله، الله سبحانه وتعالى حرمه من الرؤية، فبالأولوية القطعية أن يكون غيره أيضا محروم من الرؤية. هذا الدليل السمعي الأول الذي ذكره. الدليل السمعي الثاني، احنا ننتظر الأذان. الدليل السمعي الثاني الذي ذكره المصنف أو الشارح رحمة الله عليه هو قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. لا تدركه بمعنى الإدراك في اللغة بمعنى اللحوق، يعني البصر لا يلحق الله سبحانه وتعالى، لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الآية، لأن باعتبار الله سبحانه وتعالى في مقام التمدح وفي مقام التنزيه وفي مقام الثناء على نفسه، لأن ماذا يقول؟ يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وكأن الله يعقد مقارنة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. فالله يمدح نفسه، يثني على نفسه بأنني لا تدركني الأبصار. فإذا جئنا وقلنا بأن الله تدركه الأبصار، فهذه الآية بعد تكون ضربا من اللغو والعياذ بالله، بعد عبث تصير الآية هذه، لا معنى لوجودها أساسا. هذا حاصل الدليل الثاني الذي يذكره المصنف. الدليل الثالث الذي يذكره من طريق السمع هو قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. طبعا المصنف لاحظ يبدأ من قوله فقد سألهم موسى أكبر من ذلك، هذه نص الآية مو من بداية الآية، رأس الآية الذي ذكرته: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. الله سبحانه وتعالى حفظ هذه الآية في مقام الذم وفي مقام الإنكار على من يسأل الرؤية، بل جعل سؤال الرؤية من الكبائر، من كبائر ومن عظائم الطلب في حق الله سبحانه وتعالى. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء. أهل الكتاب جماعة من الكتاب، قال رسول الله نزل علينا كتابا من السماء. الله سبحانه وتعالى يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستغرب، هم سألوا، هؤلاء أهل الكتاب سألوا أكبر من هذا، أعظم من هذا سألوا، ماذا؟ سألوا الرؤية. وهذا يدل أن سؤال الرؤية ماذا؟ غير صحيح، أن الرؤية لا تقع أساسا، كيف تسألون وقوع الرؤية؟ طبعا الإنصاف أن هذه الآية تدل غاية ما تدل عليه أن الآية تدل على امتناع وقوع الرؤية في الدنيا فقط. أيضا كذلك قول الله تعالى وقال الذين، وهذا أيضا دليل السمع الرابع أو الثالث، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. طبعا في مقام الذم والإنكار، فهذا شيء منكر عند الله سبحانه وتعالى أن نسأل رؤيته تعالى. على أي حال، إجمالا هذه الآيات عموما كلها محل تأمل ومحل نقاش، وحتى الأدلة الاستدلال الذي ذكره المصنف أيضا نوقش من قبل كثير من الفرق الإسلامية. يعني تقريبا إذا هذه الأربع آيات اللي هو ذاكرها هنا في أربع أسطر، هاي مولانا أربع مجلدات أو ثلاث مجلدات تناقش في الأبحاث الكلامية المتقدمة. ولكن خير ما فعل المصنف أنه الشارح أنه اقتصر على فقط هذا الاستدلال، لأن كل المناقشات التي نوقشت فيها هذه الآيات ليست في محلها، مناقشات غير تامة أولا. ثانيا، نحن يكفينا مولانا إثبات امتناع الرؤية عن طريق العقل القطعي. وأما ما جاء من النقل ما يشتبه فيه أنه يدل على الرؤية، فإنه أساسا لا يدل على الرؤية، وإن دل على الرؤية فيجب أن يؤول لتعارضه مع الدليل العقلي القطعي. وقد بينا كيف يمكن توجيه هذا التعارض فيما تقدم، تذكرون في أحد الدروس، وأيهما يقدم على الآخر. وطبق العبارة، قال وأما سمعا، يعني وأما إثبات امتناع أو استحالة عليه الرؤية البصرية من جهة السمع فلوجوه، يعني لأدلة. الوجه الأول، أن موسى عليه السلام لما سأل الرؤية أجيب بلن تراني، ولن لنفي التأبيد، ولن لنفي التأبيد. طبعا اللفظ يقول لن لنفي المؤبد مثلا، لن لنفي التأبيد شوية مو واضحة. نقلا عن أهل اللغة، يعني هذا ما يقولونه أهل اللغة، وإذا لم يره موسى عليه السلام لم يره غيره بطريق أولى، باعتبار موسى بعد هو من أولي العزم من الرسل. الوجه الثاني، قوله تعالى لا تدركه الأبصار، طبعا تكملة الآية هو مذاكرها، وهو يدرك الأبصار، ذاكرها هو على النسخة اللي عندي مذاكرة. بعدين أكو عبارة عن النسخة اللي عندي ساقطة، من النسخة اللي عندي ساقطة هذه العبارة، ما أدري إذا عندكم أو لا. تمدح بنفي إدراك الأبصار له فيكون إثباته له نقصا، هذه موجودة عندكم؟ إيه، هذه العبارة ناقصة من عندي أنا. الوجه الثالث، إنه تعالى استعظم طلب رؤيته ورتب الذم عليه والوعيد، فقال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال سبحانه وتعالى الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هذا تمام الكلام في الصفة الرابعة في استحالة رؤيته سبحانه وتعالى. الصفة الخامسة، في نفي الشريك عنه تعالى. كثير من الأبحاث المتقدمة ولنا نقول سيأتي إثبات أن واجب الوجود لا يكون إلا واحدا، تذكرون هذا محل البحث هنا، واقعا بحث لطيف. أنا يمكن ذكر ذاك يوم واحد بعد البحث يصلي ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى، بحث جدا لطيف يثبت امتناع تعدد واجب الوجود. في نفي الشريك عنه تعالى، البحث شوية دقيق، حاول شوية تتوجه معي أما إذا يصير كتابة جيد. قال المصنف رحمة الله عليه الصفة الخامسة في نفي الشريك عنه. طبعا يذكر المصنف الشارع العلامة الحلي رحمة الله عليه دليلين. الدليل الأول دليل عقلي، والدليل الثاني دليل نقلي، أو بالعكس يعني دليل نقلي ودليل عقلي. الدليل العقلي الذي يذكره ينقسم إلى قسمين، دليل عقلي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مع كونه عقليا، ودليل عقلي لم يذكره الله سبحانه وتعالى. إذن المصنف يذكر الأدلة هكذا، دليل نقلي ودليل عقلي. والدليل العقلي ينقسم إلى دليلين في الواقع، دليل مذكور في القرآن الكريم ودليل غير مذكور في القرآن الكريم. الدليل المذكور في القرآن الكريم ذهب إليه المتكلمون، الدليل المذكور الغير مذكور في القرآن الكريم ذهب إليه الحكماء أو الفلاسفة. الدليل النقلي طبعا المصنف رحمة العلامة الحلي هو المصنف رحمة الله عليه لم يذكر الدليل النقلي باعتبار أنه واضح، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بعد يكفي قل هو الله أحد، بعد الدليل نقلي أن الله واحد. آية أخرى إنما إلهكم إله واحد وغيرها من الآيات التي مذكورة في محلها في القرآن الكريم. هذا الدليل النقلي. الدليل العقلي قلنا ينقسم إلى قسمين، دليل ذكره المتكلمون ودليل ذكره الحكماء. الدليل الذي ذكره المتكلمون صحيح دليل عقلي واستدل به المتكلمون، ومع ذلك هو مذكور أيضا في القرآن الكريم، وهو ما يسمى بدليل فساد النظام، يعني مسامحة يسمى بهذه التسمية، أو دليل التمانع، دليل الفساد أو دليل التمانع، وهو مذكور في قوله تعالى لو كان فيها آلهة غير الله لفسدت. لاحظون هذا الدليل أن نبرهن كيف تفسد هذه الدنيا وكيف يفسد نظام الخلق إذا كان هناك آلهتين، كيف نثبت هذا عن طريق الاستدلال العقلي المحض. الدليل الذي لم يذكره القرآن الكريم وذكره الحكماء هو استلزام التركيب، أن القول بوجود إلهين، قول بوجود واجبي وجود، يستلزم من ذلك التركيب في واجب الوجود. لماذا يستلزم التركيب في واجب الوجود؟ الآن إجمالا فقط لتبين عبارة المصنف، بعدين نأتي عليه تفصيلا إن شاء الله. يقول أنه يستلزم هذا تركب واجب الوجود. لماذا؟ لأننا عندما نقول أن هناك اثنين من واجب الوجود، فمقتضى الاثنينية أن يكون واجب الوجود الأول يختلف عن واجب الوجود الثاني ولو في بعض الصفات، عليكم السلام ورحمة الله. ولو لم يقع هذا الاختلاف، لو لم يقع الاختلاف بين واجب الوجود الأول والواجب الوجود الثاني لما أصبح اثنين، أصبح واحدا. ففي الواقع هناك أمرين في واجب الوجود، أمر يعبر عنه ما به الاشتراك وأمر ما به الامتياز. فالاثنين يشتركان بكونهما واجب الوجود ويمتازان بصفة، لابد أن يمتازان حتى يكونون شنو؟ اثنين، حتى ننتزع الاثنينية منهما، وإلا يكونان واحدا. هذا إجمالا فقط لإيضاح عبارة المصنف الحلي رحمة الله عليه، بالشرح إن شاء الله يأتي تفصيلا في تقرير كلام المصنف الشارح رحمة الله عليه. أقرر إن شاء الله بعدين أطبق العبارة. أما تقرير برهان المتكلمين الذين قالوا بامتناع أو قالوا بنفي الشريك عنه تعالى عن ذلك، حاصل ما أفادوه في هذا، قالوا أنه هكذا الدعوة لو كان مع الله سبحانه وتعالى. الآن لا نريد أن نذكر الله سبحانه أو غير الله، نقول واجب الوجود حتى ننزه الله عن هذه الأبحاث. لو كان لواجب الوجود شريك، يعني لو كان لواجب الوجود واجب وجود آخر للزم فساد نظام الوجود، واللازم باطل فالملزوم مثله. فساد نظام الوجود، اللازم باطل، فساد نظام الوجود لا باطل. الآن احنا وجدانا على نظام الوجود فاسد، نظام الوجود الآن منتظم مولانا منذ خلقة آدم إلى هذا اليوم. هذا اللازم باطل فالملزوم مثل. الملزوم ما هو؟ الملزوم يقول بأن يوجد واجبي وجود. هذه الدعوة، هذا القضية التي ذكرها المتكلمون. الآن يبرهنون على ذلك، يقولون أننا لو افترضنا شوية البحث دقيق، أننا لو افترضنا أنه يوجد واجبي وجود، فنفترض أنه يوجد جسم في الخارج، جسم من الأجسام أو جوهر. هذا الجسم لو تعلقت به إرادة واحد من اثنين من واجبي الوجود، يعني أحد واجبي الوجود أراد أن يحرك هذا الجسم، فهل يمكن لواجب الوجود الثاني الآخر وليكن باء مثلا، هل يمكن له أن يمنع حركة هذا الجسم أو لا؟ إذن إذا واجب الوجود ألف أراد أن يحرك جسما ما، وواجب الوجود باء هل يمكنه أن يمنع حركة هذا الجسم أو لا يمكنه؟ لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين، أولا إما يمكنه أن يحرك هذا الجسم، ثانيا لا يمكنه أن يحرك هذا الجسم. نأتي إلى أولا، إذا قلنا بأنه يمكنه أن يحرك هذا الجسم أو يثبت هذا الجسم، فإذا افترضنا أنه يمكنه ذلك واختار واجب الوجود باء أن يجعل هذا الجسم ساكنا ثابتا، فيلزم من هذا، إذا واضح واضح، فيلزم من هذا أن واجب الوجود ألف يريد أن يتحرك هذا الجسم، واجب الوجود باء يريد أن يكون هذا الجسم ساكنا، فيلزم من هذا مولانا اجتماع السكون والحركة معا، يعني اجتماع المتنافيين معا، واجتماع المتنافيين محال كما أخذتموه في علم المنطق. لا أريد أن أدخل الآن في اجتماع المتنافيين لماذا محال وما معنى المتنافيين، هذا أخذتموه تفصيلا في علم المنطق باعتبار الوقت ضيق. إذن إذا قلنا أن واجب الوجود ألف أراد حركة الجسم، واجب الوجود باء يمكنه أن يمنع حركة الجسم، نقول إذا يمكنه بمعنى أنه إما أن يحركه وإما أن لا يحركه، فإن أراد أن لا يحركه، فإن أراد ثبوته، إن أراد سكينة هذا الجسم، لا يريد أن يتحرك هذا الجسم، تضاربت الإرادتين أو الإرادتان، إرادة واجب الوجود ألف مع واجب الوجود باء، أحدهما يريد الحركة والثاني يريد السكون، والمفروض أن حكمهما نافذا، فيكون هذا الجسم هم متحرك ويكون هذا الجسم هم ساكن، ويلزم من هذا اجتماع المتنافيين. هذا إذا أراد واجب الوجود بحركة هذا الجسم. خب إذا قلنا أنه إذا أراد واجب الوجود ألف حركة الجسم وأراد واجب الوجود باء امتناع الجسم، فقلنا في الفرض السابق أنه يكون هذا الجسم ساكن ويكون ماذا؟ متحرك في نفس الوقت، وهذا اجتماع المتنافيين. إذا لم تقبل بهذا فنقول إما أن يكون ما قلنا ما فرضنا، وهو أن يكون هم متحرك هم ساكن، وإما أن يكون لا متحرك ولا ساكن، أيضا نتيجة التضارب بين واجبي الوجود. وإذا التزمنا بأنه ليس متحركا وليس ساكنا، فهذا اجتماع، هذا ارتفاع متنافيين، وارتفاع المتنافيين محال. وإذا قلت لا ألتزم باجتماع المتنافيين، وإنما أقول واجب الوجود مولانا يريد الحركة، واجب الوجود الثاني يريد السكون، يتحرك الجسم وفقا لحركة واجب الوجود الأول ولا يسكن وفقا لإرادة واجب الوجود الثاني، نقول هذا أيضا غير مقبول، لأن هذا ترجيح بلا مرجح. على أي أساس نحن قلنا وحكمنا بحركة ونفوذ، معذرة، حكمنا بنفوذ إرادة واجب الوجود ألف ولم نحكم بنفوذ إرادة واجب الوجود ضاء. وين المرجح في هذا؟ الفرض أنهما كلاهما واجب الوجود وكلاهما إرادتهما نافذة. واضح المطلب؟ نعم. أنا ما عيد أخص يا حمراء من الأول الأخص كله. إذن إذا قلنا افترضنا وجود واجبي الوجود، البحث شوية دقيق، إذا افترضنا بوجود اثنين من واجب الوجود، مو واجب الوجود واحد، فنقول إذا افترضنا وجود واجبي وجود ونفترض وجود جسم في الخارج، هذا الجسم واجب الوجود ألف تعلقت إرادته بهذا الجسم وأراد تحريكه. الآن ألخص، واجب الوجود باء هل يمكنه أن يحرك هذا الجسم أو لا يمكنه؟ لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين، بحث دقيق، إما أن يمكنه أن يحرك هذا الجسم وإما أنه لا يمكنه أن يحرك هذا الجسم. الآن نأتي إلى أولا، يمكنه أن يحرك هذا الجسم أو يمكنه أن يثبت هذا الجسم، واضح؟ واضح المطلب؟ واجب الوجود ألف يريد حركة جسم في الخارج، واجب الوجود باء هل يمكنه أن يحرك هذا الجسم وأن يمنع حركة هذا الجسم أو لا؟ نقول لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين، إما أنه يمكنه أن يمنع حركة هذا الجسم، أنا قلت يحرك المفروض يمنع، واضح المطلب؟ ما صار عندكم خلط؟ واضح؟ أعيد، واجب الوجود لو قلنا بوجود اثنين من واجب الوجود، نقول واجب الوجود ألف أراد حركة جسم موجود في الخارج، واجب الوجود باء هل يمكنه أن يريد امتناع حركة هذا الجسم الذي هو موجود في الخارج أو لا يمكنه؟ لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين، إما أن يمكنه واجب الوجود باء أن يمنع حركة هذا الجسم وإما أن لا يمكنه منع حركة هذا الجسم. نأتي إلى الفرضية الأولى بعدين الفرضية الثانية. إذا قلنا أن واجب الوجود باء يمكنه منع حركة هذا الجسم، فنقول إذا أمكنه يعني ممكن منه الوقوع في إرادة شنو؟ منع حركة هذا الجسم، فيريد واجب الوجود باء أن يمنع حركة هذا الجسم الذي أراد واجب الوجود ألف أن يتحرك، فيكون هذا الجسم لا يخلو فيه الحال من أحد ثلاثة أمور لا رابع لهما. متى؟ إذا أراد واجب الوجود ألف حركة الجسم، واجب الوجود ما أراد منع هذا الجسم، ثلاثة أمور مترتبة على هذا الأمر لا يمكن لا رابع لهما. الأمر الأول أن هذا الجسم لا يكون متحركا ولا يكون ساكنا في نفس الوقت، باعتبار أن الاثنين واجب الوجود وحكمهما نافذا على هذا الجسم المتحرك الممكن الموجود في الخارج. هذا الأمر الأول، الاحتمال الأول أنه لا يكون متحرك ولا يكون ساكن، وهذا لا يمكن قبوله لأنه يلزم منه اجتماع المتنافيين واجتماع المتنافيين محال. الأمر الثاني مولانا بعد الدرس، الأمر الثاني أو الاحتمال الثاني أنه إذا قلنا بأن واجب الوجود ألف أراد الحركة وواجب الوجود باء أراد المنع، نحتمل هكذا. إذا لم نحتمل بالاحتمال الأول وهو أنه شنو؟ أنه لا متحرك ولا ساكن، نقول أكو احتمال ثاني أنه مولانا لا متحرك ولا ساكن. الاحتمال الأول متحرك وساكن اجتماع المتنافيين، الاحتمال الثاني لا متحرك ولا ساكن، وهذا معناه أنه اجتماع الارتفاع متنافيين. واضح المطلب؟ الاحتمال الأول مولانا أنه هم متحرك أنه هم ساكن، هذا اجتماع المتنافيين. الاحتمال الثاني أنه لا متحرك ولا ساكن عشان نرضي واجبي الوجود، وهذا يريد حركته وهذا يريد سكونه، نقول لا خلاص، لا أنت لا نحرك، لا نحرك لك الجسم ولا أنت نسكن لك الجسم، نقول هذا ارتفاع المتنافيين، وارتفاع المتنافيين محال كما تقرر في محله. الاحتمال الثالث أو الأمر الثالث المترتب على اجتماع الإرادتين على هذا الجسم الموجود في الخارج هو أن نقدم أحد الإرادتين على الأخرى، إما أن يكون هذا الجسم متحرك فقط، إما أن يكون هذا الجسم ساكن فقط. وهذا أيضا لا يمكن قبوله لأن هذا ترجيح بلا مرجح، لأن المفروض في المسألة أن العلة الموجودة فقط واجب الوجود ألف أو واجب الوجود باء، بعد ماكو مرجح ثالث يرجح لي يقول واجب الوجود ألف أو لا من واجب الوجود باء. واضح المطلب؟ أعيد مرة ثانية بتلخيص ولا واضح المطلب؟ واضح أكيد. هذا في الصورة الأولى إذا قلنا أنه يمكن لواجب الوجود باء أن يمنع حركة الجسم. تذكرون أول بداية البرهان شنو قلنا؟ قلنا إما أنه يمكنه أن يمنع وإما أنه لا يمكنه أن يمنع، تذكرون؟ الآن إذا قلنا لا يمكنه أن يمنع فنقول هذه الصورة أيضا باطلة. واضح المطلب؟ واضح هيكلة البحث؟ واضحة؟ عندما قلنا بأن واجب الوجود ألف أراد حركة هذا الجسم واجب الوجود باء هل يمكنه أو لا يمكنه؟ قلنا إذا قلنا يمكنه وأراد منع الحركة فيلزم منه إما اجتماع المتنافيين أو ارتفاع المتنافيين أو الترجيح بلا مرجح، وإن قلنا أنه لا يمكنه فهذا باطل للبيان التالي. إذا قلنا بأنه لا يمكنه هذا معنى أن واجب الوجود ليس بواجب الوجود. لماذا ليس بواجب الوجود؟ لأنه عاجز عن إنفاذ إرادته، والعجز نقص، والمفروض أن واجب الوجود كامل منزه عن النقص. واضح المطلب؟ واضح؟ فالفرضية بكلتا التصورين بكلتا الصورتين أي بصورة كون واجب الوجود باء يمكنه إسكان حركة الجسم أو واجب الوجود باء لا يمكنه حركة إسكان هذا الجسم باطلة، فيلزم من هذا أنه لا يمكن أن يتعدد واجب الوجود، ويلزم من هذا أن يكون واجب الوجود واحد لا اثنين. هذا حاصل ما ذكره المتكلمون من البرهان. الآن أقرر برهان المتكلمين، أطبق برهان المتكلمين، بعدين أقرر برهان الحكماء وأطبق عبارة برهان الحكماء، أو نخلي التقرير إلى الآخر، نخلي التقرير آخر شيء، التطبيق أقصد. والآن البرهان الذي ذكره الحكماء حاصل ما ذكروه، قالوا أنه لو كان في الوجود واجبا للزم من ذلك إمكانهما، واللازم باطل فالملزوم مثله. لو كان في الوجود واجبا وجود، اثنين من واجبي الوجود، لازم من ذلك أن يكونين واجبي الوجود ممكنين لا واجبين، وهذا باطل لأن افترضنا أنهما واجبين. هذا حاصل الدعوة. الآن البرهان على هذه الدعوة، حاصل ما ذكروه من البرهان أنه كل موجود في الخارج فيه، لو افترضنا موجودين في الخارج فإن هذين الموجودين حتى يتحقق فيهما عنوان الاثنينية لابد أن يشتركا في خصائص نعم، ولابد أن يتميزا في خصائص أخرى، لا أقل أن تكون الخصائص المشتركة بينهما هي الوجود، لا أقل تكون هي الوجود. فإذا لا بد من جهة اشتراك ولا بد من جهة امتياز. فمثلا لو افترضنا وجود الفرس في الخارج ووجود الإنسان، فإن الفرس بملاحظة الإنسان عندما نقارنه مع الإنسان نجد فيه جهة اشتراك ونجد فيه جهة امتياز. جهة الاشتراك ما هي؟ الجنس، وهو الحيوانية بالفرس. جهة الامتياز ما هو؟ الصاهل، الصاهلية بالفرس. نأتي إلى الإنسان كذلك، جهة الاشتراك الحيوانية، يشترك الإنسان مع الفرس بالحيوانية والفرس مع الإنسان بالحيوانية. يتميز الفرس عن الإنسان بالصاهلية، يتميز الإنسان عن الفرس بالناطقية. هذا أخذتموه في المنطق، الجنس والفصل، وهو الذي يميز، واضح الماهية؟ مو أخذتم الماهية هي الجنس والفصل، والماهية هي التمايز عائد إلى الماهيات، المفروض هذا أخذتمه. إذن الموجود، أي موجود في الخارج فيه جهة امتياز وفيه جهة اشتراك. الآن إذا أتينا إلى واجب الوجود وقلنا بأن واجب الوجود اثنين، قب لازم كلامنا أن واجب الوجود اثنين، حتى تتحقق هذه الاثنينية لابد أن نفترض أن واجب الوجود ألف مشترك مع واجب الوجود باء في كونهما واجبي الوجود، ولابد أيضا أن نلتزم ونذعن أن واجب الوجود ألف متميز عن واجب الوجود باء حتى نقول أنهما اثنان، وإلا أصبح واحدا لا معنى للإثنينية. صحيح؟ إذا هذا صار واضحا فنقول ينتج عن هذا، يلزم من هذا أن يكون واجب الوجود متركب من جزئين، متركب من أمرين. الأمر الأول متركب من ما به الامتياز، والأمر الثاني متركب من ما به الاشتراك. فكل واجب الوجود مولانا عبارة عن مركب فيه جزء هو المشترك مع واجب الوجود الثاني، وفيه جزء آخر هو المتميز عن واجب الوجود الثاني، والترخيب مع لازم الإمكان. وافترضنا أنه واجب الوجود والتركيب باطل، فالفرض بأن واجب الوجود اثنين باطل كذلك. واضح المطلب؟ أعيد مرة ثانية ولا واضح؟ مرة ثانية ألخص مرة ثانية. نقول أن كل اثنينية نفترضها في الخارج لابد حتى يتحقق عنوان الاثنينية بين أي موجودين في الخارج، نقول أن هذين الاثنين مشتركين من جهة ومتمايزين من جهة أخرى. مثلا الإنسان والإنسان، هذا الإنسان مولانا إنسان ألف وإنسان باء، يشتركان شنو؟ جهة الاشتراك بالإنسانية، يشتركان بالحيوانية، يشتركان بالناطقية، لكن أكو امتياز بين زيد وبين عمر الموجود في الخارج، صح ولا لا؟ لو لم يكن هناك امتياز بين زيد وعمر لأصبح زيد هو نفس عمر، صح ولا لا؟ لابد من وجود جهة امتياز، امتياز يعني يتميز، يمتاز عنه، يختلف عنه، جهة اختلاف، جهة افتراق. واضح المطلب؟ إذن لابد حتى نفرض عنوان الاثنينية في الخارج أن نفرض أن هؤلاء هذان الاثنان بهما جهة امتياز وبهما جهة اشتراك. مثال الإنسان إنسان ألف إنسان باء، مثال الحيوان مولانا معذرة، مثال الفرس والإنسان، يشتركان في كونهما حيوان، لابد أن يمتازان في كون الأول مثلا صاهل والثاني ناطق. نأتي إلى واجب الوجود، نقول واجبي الوجود حتى يصح المصحح لصدق عنوان الاثنينية عليهما، حتى نقول أن هذا واجب الوجود واحد، هذا واجب الوجود اثنين، لابد أن نلتزم بأن هناك جهة اشتراك بينهما، وهو أنهما كلاهما واجبين وجود، ولا بد مع ذلك أن نلتزم بوجود جهة امتياز بينهما، وهو أن واجب الوجود ألف لا بد أن يمتاز عن واجب الوجود باء، وإذا لم يمتاز واجب الوجود ألف عن واجب الوجود باء لأصبح واجب وجود واحد بعد ماكو امتياز بينهم. لا معنى أصلا لقولنا بوجود الاثنينية لواجب الوجود. قب لازم هذا الكلام ما هو؟ أن كل واجب وجود منهما متركب من أمرين في الواقع، حقيقته مركبة من أمرين. الأمر الأول جهة الاشتراك، الأمر الثاني جهة الامتياز. يعني واجب الوجود متركب من جهة نفس من واجب الوجود عليكم السلام ورحمة الله. واجب الوجود متركب من جهة منطق بعد نص ساعة 7:30 إن شاء الله. واجب الوجود مشترك مع واجب الوجود الثاني من جهة، وواجب الوجود الأول متميز عن واجب الوجود الثاني من جهة أخرى. هذا الكلام معنى أن كل واجب وجود مركب من أمرين، مركب من الجزء الذي هو مشترك مع واجب الوجود الثاني واجب الوجود الآخر، ومتركب من الجزء الذي يتميز به عن واجب الوجود الآخر. فيلزم من هذا الكلام أن واجب الوجود مركب من جزئين، من ما به الاشتراك ومن ما به الامتياز. والترك التركب لازم الإمكان، لأن المركب يحتاج إلى أجزائه، كما أخذناه تفصيلا أن واجب الوجود ليس بمركب، تذكرون لماذا ليس بمركب؟ لأن هذا المركب يحتاج في وجوده وفي صدق عنوان التركيب عليه إلى أجزائه، والحاجة إلى الغير، والغير غير المركب، الجزء غير المركب، والحاجة إلى الغير افتقار وعدم استغناء. وهذا معناه أن واجب الوجود أصبح مفتقرا فيكون ممكنا. تذكرون الدعوة اللي ذكرها الحكماء شنو؟ قالوا هكذا، أنه لو كان في الوجود واجبي وجود، واجبا وجود، للزم إمكانهما. تذكرون الدعوة؟ قلت لكم هذه الدعوة نبرهن عليها. قالوا إذا قلنا بوجود واجبي وجود، يلزم من ذلك أن هذين الواجبين الوجود ممكنين لا واجبين الوجود. واضح المطلب؟ الآن أطبق العبارة. قال في نفي الشريك عنه تعالى، قال الصفة الخامسة في نفي الشريك عن للسمع وللتمانع، للسمع يعني دليل السمع، وللتمانع فيفسد نظام الوجود، هذا وللتمانع فيفسد نظام الوجود. هذا البرهان العقلي أو الدليل العقلي الأول الذي ذكره القرآن الكريم والذي برهن عليه المتكلمون. ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود فلا بد من مائز، وهذا إشارة إلى برهان الحكماء. شوية المطلب دقيق، قلت لكم أنا لاحظ، ولاستلزامه يعني استلزام كون وجود شريك لواجب الوجود، استلزام هذه الدعوة، استلزام تركيب واجب الوجود، قال ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود فلا بد من مائز بينهما حتى نقول انهما اثنان، صح ولا لا؟ أقول اتفق المتكلمون، يعني الشارح يقول، والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه. الوجه الأول الدلائل السمعية الدالة عليه وإجماع الأنبياء عليهم السلام، وهو حجة، يعني هذا الإجماع حجة. لماذا حجة؟ هني إشارة لطيفة من المصنف، لعدم توقف صدقهم على ثبوت الوحدانية. شوية هذا شوية هم مطلب لا يخلو من دقة. المصنف يشير هنا إلى امتناع الدور، قد يدعى أنه إذا قلنا بأن إثبات التوحيد عن طريق النبوة يلزم منه الدور، المصنف يقول لا يلزم منه الدور، لأن الدعوة التي تقول أن إثبات التوحيد عن طريق النبوة عن طريق السمع يعني عن طريق ما ينقله النبي يلزم منه الدور. كيف يكون يلزم منه الدور؟ يقولون أن إثبات التوحيد متوقف على إخبار النبي، مو إخبار النبي متوقف على توحيد الخالق، توحيد من أرسلهم، توحيد من بعثهم، أن هناك واجب الوجود، إله بعثهم. لاحظ، فيلزم من هذا الدور طبعا الجواب الذي يشير له المصنف، طبعا لا المصنف إشارة سريعة لكن أبين أنا الجواب على هذه الدعوة، أن صحيح أن النبوة متوقفة على ثبوت الألوهية، لكن لا متوقفة على ثبوت كون الألوهية واحدة. نحن نثبت أن هذا النبي، نثبت نبوة هذا النبي، لأن نثبت نبوة هذا النبي لإله لواجب الوجود، لا نثبت أن هذا النبي لأن واجب الوجود واحد. لا، غاية ما نقوله أن هذا النبي بعثه واجب وجود، واضح؟ هذا النبي بعثه واجب الوجود. الآن واجب الوجود هذا 1, 2, 3, 4، هذا مو شغلنا في إثبات النبوة. لاحظ، احنا غاية ما يهمنا في إثبات النبوة أن هذا النبي مبعوث من قبل واجب وجود. لاحظ، لا أنه مبعوث من قبل واجب وجود واحد أو واجب وجود اثنين. صح ولا لا؟ يثبت إثبات النبوة متوقف على كون باعث هذا النبي هو واجب وجود، وليس لنا شأن في كون واجب الوجود واحد أو واجب الوجود اثنين. إذا كان هذا واضح، فنقول هذا النبي بعد أن ثبت أنه مبعوث من واجب الوجود، محض واجب الوجود، مطلق واجب الوجود، الآن بصرف النظر واجب وجود 1, 2, 3، غاية ما نثبته أن هذا النبي مبعوث من قبل جهة، هذه الجهة واجبة الوجود، فإثبات نبوة هذا النبي متوقفة على إثبات وجود واجب الوجود مطلقا، لا أن إثبات نبوة هذا النبي متوقفة على إثبات واجب الوجود وكون واجب الوجود واحد، وإنما إثبات نبوة هذا النبي متوقفة على كون واجب الوجود موجود بصرف النظر هذا واجب الوجود واحد أو اثنين. الآن هذا النبي يأتي يخبرنا، يقول أن واجب الوجود الذي بعثني والذي تعتقدون بأنه موجود هو واحد لا اثنين، فلا دورة في المقام. واضح؟ إذن خلاصة أو حاصل ما يمكن أن يقال في المقام، أن إثبات نبوة النبي متوقف على إثبات وجود واجب الوجود مطلقا بصرف النظر عن كون واجب الوجود هذا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو واحد، وإثبات إثبات وحدانية واجب الوجود متوقف على النبوة. واضح؟ فإذن إثبات وحدانية واجب الوجود متوقفة على النبوة، والنبوة متوقفة على مطلق وجود واجب الوجود، فلا دورة في البين. واضح المطلب؟ إذا مو واضح بعد الدرس أنا أبين، لأنه كذا مرة كررته. قال: الوجه الأول الدلائل السمعية الدالة عليه وإجماع الأنبياء عليهم السلام، وهو حجة هنا لعدم توقف صدقهم على ثبوت الوحدانية. لاحظ، لاحظ شو العبارة مقتضبة مولانا، لاحظ مشكلة يعني العبارة، لعدم توقف صدقهم على ثبوت الوحدانية، صدقهم متوقف على مطلق وجود واجب الوجود بصرف النظر هذا واحد أو اثنين. واضح؟ فلا يلزم الدور. نعم، إذا قلنا أن صدق نبوته متوقف على واجب وجود واحد، فهذا يلزم منه الدور. لماذا يلزم منه الدور؟ لأن نبوة النبي متوقف أساسا على أن واجب الوجود واحد. لاحظ، ونحن نثبت أن واجب الوجود واحد من خلال قول النبي، لا سبيل إلى إثبات أن واجب الوجود واحد من خلال نبوة النبي، لأن أساسا نبوة النبي راح تكون مشكوكة، لأن نبوة النبي متوقفة على واجب الوجود، فلازم أول شيء نثبت متوقفة على وحدانية واجب الوجود، فلازم أول شيء نثبت أن واجب الوجود شنو؟ واحد. واضح المطلب؟ يعني الدور هكذا، هذا النبي إذا قلنا بأن نبوته متوقفة على إثبات كون واجب الوجود واحد، لازم أول شيء نثبت شنو؟ أن واجب الوجود شنو؟ واحد. هذا واضح؟ الآن إذا كان يلزم منا أولا إثبات أن واجب الوجود واحد بعدين نثبت النبوة، فلا معنى بعد نقول إحنا نثبت واجب الوجود واحد عن طريق كلام النبي، نقول مولانا النبي ما يصير نبي إلا إذا ثبت أن واجب الوجود شنو؟ واحد، ويلزم من هذا الدور. على أي حال، الوجه الثاني دليل المتكلمين ويسمى دليل التمانع، ويسمى دليل التمانع وهو مأخوذ من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، من سورة الأنبياء آية 22. وتقريره بيانه أنه لو كان معه يعني مع واجب الوجود شريك لزم فساد النظام، يعني لزم كون وجود شريك مع واجب الوجود فساد النظام، فساد نظام الوجود وهو باطل. بيان ذلك إنه لو تعلقت إرادة أحدهما بإيجاد جسم، يعني إرادة أحد واجبي الوجود بإيجاد جسم متحرك، فلا يخلو إما أن يمكن للآخر لواجب الوجود الآخر إرادة سكونه، إرادة سكون هذا الجسم المتحرك، أو لا يريد سكونه، لا يمكنه سكونه. فإن أمكن سكونه فلا يخلو إما أن يقع مرادهما فيلزم اجتماع المتنافعين، أو لا يقع مرادهما فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، أو يقع مراد أحدهما ففيه فسادان. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.